السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. أقول نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله، يتذاكر مسائل العلم ويستفيد بعضنا من بعض يستفيد بعضنا من بعض، ونتذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا الذي علمنا كتابه وعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمنا كلام علمائنا وسلفنا الصالحين والتأدب بالآداب الشرعية. ولا شك أن هذا اللقاء والاجتماع أنه من أفضل الأعمال، لا من ناحية الأجر والثواب ولا من ناحية التحصيل في ما يتذكر به الإنسان ويذكر به إخوانه، وإن هذا الكتاب الذي نحن بصدده كتاب شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نور البصائر والألباب، اسم على مسمى، نور البصائر، البصائر الألباب، والألباب البصيرة، البصر والبصيرة البصائر، وإنها لا تعمل الأبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهذا نور للبصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. رحمه الله ألفه في آخر عمره، فصارت ما تحصل عليه من الأخلاق والآداب والعلوم ودقائق المسائل في الفقه والتفسير والحديث، لأنه رحمه الله كما لا يخفى عليكم رجل نذر نفسه ووقته للعلم، ولم يشتغل بغير العلم من أمور الدنيا في شيء منذ نشأ، رحمه الله منذ نشأ وهو في العلم تأليفا وكتابة وتدريسا وأجوبة وإفتاء، صنف التفسير هذا الذي هو من أحسن تفاسير الموجودة، سليم من جميع البدع وتحريف الكلمات وتأويل الآيات الصفات، العقل السلام الصالح في استنباطات عظيمة وفوائد كثيرة جيدة، وصنف أيضا في العلوم الأخرى مؤلفات كثيرة في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي الآداب وغير ذلك، يعلمها من قرأ ترجمته وذكر مؤلفاته رحمه الله. وهذا الكتاب الذي هو نور البصائر والألباب فيه آداب عظيمة ذكرها رحمه الله، ينبغي لنا أن نبدأ بها في أول هذا اللقاء، لأنه ذكر فيها آداب طلب العلم وما ينبغي طالب العلم أن يفعله أو يعتمده أو يسير عليه، وذكر حقوق ولاة الأمر وحقوق العلماء وحقوق الوالدين والأقارب والجيران والأصحاب وعموم المسلمين، فهو في الحقيقة موسوعة على اختصاره رحمه الله. هل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الآداب المتنوعة والحقوق. فصل في حق الله. أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله، وعقد ذلك أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص والعبودية. فعلينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المتوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال، الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأن صفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه، ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين له الدين. فهذا مجمل حقه على العباد، وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة، فليطلب هناك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لما أن المؤلف رحمه الله ذكر في أول الكتاب وفي ثناياه أحكام من أحكام الفقه، قال: باب الآداب المتنوعة والحقوق في ما يجب لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال: أما أعظم الحقوق على الأطلاق، أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها، فهو حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ على الحمار قال: أفدي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. فلما سمع معاذ هذه الكلمة فرح بها وأعجب بها، قال: أفلا أبشر الناس بهذا؟ هذه بشرى عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم ويتكلوا على هذا ويتركوا فضائل الأعمال وأنواع العبادات والتنوع فيها. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما عن قسم العلم. فحق العباد على الله، فحق الله على العباد تحقيق التوحيد، يعبدوه هذه الجملة ولا يشركوا به شيئا. شيئا هذه نكرة تعم جميع أنواع الشرك، وتعم أيضا جميع أنواع المشرك به، يعني شرك أصغر، شرك أكبر، شرك خفي، وتعم أنواع المشرك به. لا يشرك به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. فقال المؤلف: حق الله أن نعلم ونعترف ونعتقد بما لله تعالى من الكمال والوحدانية، أنه موجود تبارك وتعالى واجب الوجود، وأنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا يقبل من عباده عملا أشرك به معه. يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرنا الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: فعلينا أن نؤمن بالله لأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر المتوحد، منفرد يعني متوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال، الذي لا يحصي أحد ثناء عليه مهما بلغ من العبادة والزهد والصلاح، لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأن صفه بسبب ما وصف به نفسه في كتابه، أنه سميع عليم حكيم في آخره، وبما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم، ومن نزهه عما نزه عنه نفسه ونزعه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما قاله حق وصدق لا ريب فيه. ثم إذا علمنا هذا علما نقوم بعبادته عملا التي شرعها على لسان رسوله، فهذا مجمل حقه على العباد. وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة كتب التوحيد على كثرتها، حقوق الله كلها مذكورة في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله قال اعرف نفسك، اعرف ربك، اعرف نفسك، اعرف ربك. هذه ما هي الحديث ولكنها كلمة منقولة متداولة، ولها في التفسير ثلاث معاني. المعنى الأول اعرف ربك بالعجز، تعرف ربك بالقوة. اعرف نفسك بالجهل، تعرف ربك بالعلم، إلى آخرها. الثانية بالأولوية، ما دام الله تبارك وتعالى أعطاك علم تعرف أن الذي أعطاك العلم أولى بذلك، أعطاك قوة وهو أولى بذلك، أعطاك حلم إلى آخره. المعنى الثالث يعني أنت ما عرف نفسك حتى تعرف ربك، وكل منها معنى صحيح. نعم كمل.
فصل في حق الرسول. ثم بعد حق الله علينا حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق، ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه، هو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به، وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به، ووجدنا موجهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان فوجهنا الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان، لم يبق خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا عنه، فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه أرسل رسالة عامة للمرسل إليهم وعامة في المرسل به. فأما المرسل إليهم فإنه مرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف الأمم على اختلاف أنواعهم وأبناتهم وإلى الجن، وأما ما أرسل به فإنه أرسل ليبين للخلق أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه، لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال، ولصلاح الدين وصلاح الدنيا. ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله، ونطيعه كما نطيع الله ونقدم محبته على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، وعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان، وعلينا أن نوقره
إلى آخره. قال رحمه الله يقول لما عرفنا حق الله تبارك وتعالى وأنه أوجب الحقوق، بعد ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جمع الله له اسمين من أسمائه الحسنى، الله رؤوف رحيم، وجاء وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، فهو أرحم الأمة بالأمة وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة بالأمة، فهو صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لله تبارك وتعالى وجاهد في الله الحق جهاده وأوذي أذية لم يؤذها نبي قبله صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتسب أعطاه الله من العلم والحلم والصبر لما آذاه قريش وآذاه أهل الطائف وصفوا له أولاده صفا يرجمونه بالحجارة وأدبوا كعبه وهو يدعوه من الله تبارك وتعالى، فصار في غاية ما يكون من الضيق والحرج والغضب، أرسل الله له ملك الجبال وقال إن الله تبارك وتعالى قد علم ما رد عليك قوم وإن الله أرسلني إليك وأنا ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم قال لا بل أستأني بهم الله تبارك وتعالى لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظر هذا الحلم العظيم لهذا الموقف العظيم حرج صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا ترك شرا إلا جنبنا عنه، وعلمنا أولا بأقواله ثم بأفعاله وأعماله وأخلاقه نتأسى بها، فهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذا خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم آيات القرآن أخلاقا قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو من أخلاق الناس ما تيسر وأمر بالمعروف بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أجمع آية في كتاب الله في مكارم الأخلاق. ورسول الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به وأن نحبه أبلغ مما نحب أنفسنا وأموالنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وولده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إني أحبك أعظم مما أحب أولادي أو قال والدي، فقال يا لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فإني والله الآن إنك أحب إلي من نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب تعجل على الإنسان يعرف من سيرته صلى الله عليه وسلم وما عاش عليه ما بعث ودعوته إلى دعوة أمته وبثه صلى الله عليه وسلم الدعوة وما أوذي وجرى عليه في مكة قبل الهجرة ثم إلى الهجرة وبعد الهجرة ما جرى عليه من غزوات وغير ذلك، فهذا سيرته مما يزيد إيمان العبد ويزيده علما ويقينا. من أحسن ما أُلِّف في ذلك زاد المعاد بن القيم رحمه الله ذكر من سيرته سيرة ابن هشام سيرة معروفة. كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم لما أنه عند وفاته أوصى بوصايا يعني اهتم بأمور صلى الله عليه وسلم، وعند الحج لما أنه حج وخطب خطوة عظيمة ثم قال هل بلغت فقالوا نعم مشهور الله، فأشار بإصبعه لسم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد نعم.
فصل في حقوق أهل العلم. أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات. بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والخير من الشر، والصلاح من الفساد، وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل، فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، ويدعو لهم سرا وعلنا، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشروا محاسنهم، ويغضوا القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وجدت اضمحلت في جنب محاسنهم.
نعم، هذا رحمه الله تعالى بعد حق الله تبارك وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق أهل العلم، والأعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات. أما حقوق الوالدين فذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فقرنها بحقه، قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر الله هذا الموضوع في 7 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن مراد المؤلف رحمه الله ما يتحلى به أهل العلم من نشر العلم وبثه بين الناس، أن الناس لولا العلم الذي بثه له لهم أهل العلم ورثوه من الكتاب والسنة لكانوا كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يقومون بواجب بعضهم على بعض. يقول عاده رحمه الله: حقوقهم أعظم من حق الآباء والأمهات من هذه الناحية، فإنهم ربوا أرواح العباد، الآبوين ربوا أجسادهم وأبدانهم، وهذا ربوا أنفسهم وأرواحهم بالعلم النافع والأعمال الصالحة، وغذوهم بالوحي وبالحديث وبالتفسير، قال: وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم الحقيقة يعني التوحيد والعلم وفروعه الفقه والآداب وغير ذلك، وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، يفتون ويرشدون ويحاضرون ويخطبون ويؤمون الناس وينصحونهم ويوصونهم، حقهم على الناس كبير. يقول رضي الله عنه: بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام، وهم في ذلك على مراتب طبقاتهم. نعم، العلم درجات، كل يعني فوق كل علم عليم، وكل مختص بشيء، وينبغي للناس معرفة حقوقهم على قدر ذلك بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير والقليل. بعض العلماء بذل نفسه في التعليم، وبعضهم بذل نفسه في التأليف، وبعضهم بذل نفسه في أشياء أخرى، وبعضهم والعياذ بالله حرم نفسه وحرم غيره، فصار مثل النخلة التي عليها ثمرة ولا يستفاد منها. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحقر نفسه، عليه أن يبذل نفسه، يبذل وسعه في العلم والتعليم والتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وقال نظر الله امرأ سمع مقالة فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال رحمه الله وهم في ثلاثة طبقات، فعلى الناس أن يحبوهم بدل بغضهم، ويجلوهم ويوقروهم، يعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، ويدعو لهم سرا وعلنا أن الله يوفقهم ويثبتهم وينفع بهم ويكفيهم شر الأعداء وشر الشياطين، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم لهم أجر في ذلك، والثناء عليهم في المجالس والمحافل بدلا من غيبتهم وذكر مثالبهم. قال وينشر محاسنهم ويغض القلب واللسان والنظر عن مساويهم التي إذا وجدت محلت في جنب حديث جانب محاسنهم. نعم مهنا أحد ما له عيب، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، كل يتبع عورات الناس يتبع سقطاتهم ويتبع غرضاتهم، خصوصا العلماء منهم من يفتي بهذا منهم من يفتي بهذا، وكل منهم مجتهد وله أجر بذلك. فالذي يتبع مثلا يقول هذا قال فلان وقال فلان وخلا هذا يتعب نفسه ويصير آثم ولا يتفع شيء، حتى الغالب هذا ما ينتفع بعلمه. وعليهم أيضا أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم عندهم، يختلفوا من معين علمهم ويسترشدوا بنورهم، ويعملوا جميع ما يقدرون عليهم من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصيده من مهمات الدين التي هي أعظم مهمات، من تعليم الطلبة المستعدين والتجرد لهم، ومن إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة منهم الواردة عليهم، ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم، إلى غير ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم. والناس مضطرون إليهم، حقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها. نعم.
فصل في حقوق الأئمة.
لكن والعياذ بالله يوجد بعض الناس يصير مغرضا يعني يتتبع سقطات المشايخ أو سقطات العلماء، وقال فلان كذا وقال فلان كذا ينقلها ويربيها، هذا خصلة ذميمة ينبغي الإنسان أن يجرد نفسه عنها ويستعين بالله على ذلك. نعم.
فصل في حقوق الأئمة. ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين يجب القيام بحق الأئمة، وخصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم، فإن الله أمر بطاعتهم في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء والملوك، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن إجلال الله إجلال السلطان المقسط، وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية وإذا فسدوا فسدت الرعية، وبهم قيام الدين والإلزام بجميع شعائر الدين وإقامة الحدود وردع المفسدين، وبهم أمنت السبل، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان يضعفنا نهبا لأقوانا، وبهم قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان وبالسلاح والسيف والسنان، فكم لهم من الآثار الخيرية، فحقهم عظيم على جميع الرعية، عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم وإعانتهم على مهماتهم واعتقاد ولايتهم، وحث الناس على لزوم طاعتهم وإرشادهم إلى كل خير وصلاح، وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين، والدعاء لله بصلاحهم، فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها، كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نفع شامل. وعلى الناس أن يغضوا عن مساوئهم ولا يشتغلوا بسبهم، بل يسألون الله لهم التوفيق، فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير وضرر عام وخاص، وربما تجد الساب لهم لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوم من الأيام. وهذا عنوان الغش للراعي والرعية، وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية، فنسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، إنه جواب كريم.
هذا رحمه الله يقول حق ولاة الأمر، حقوق الأئمة، ولاة الأمر عامة أبلغ من يعني أعم الأئمة، الأئمة الذي هو أمير المؤمنين أو نوابه، ولاة الأمر يعم الولاة، يعم القضاة والأمراء ورؤساء والوزراء، وكل من تولى، كل من تولى عملا من أعمال المسلمين كبير أو صغير، فيجب على المسلمين أن يدعوا له ويؤيدوه ويساعدوه على مشروعه، ويكفوا عن أذيته وسبه وتتبع سقطاته وعثراته، فإن هذا من حقوقه. قال رحمه الله: بعد حقوق العلماء المعلمين، وبعد يجب القيام بحق الأئمة، خصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم، فإن الله أمر بطاعتهم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ منهم من يقول إنهم الأمراء، ومنهم من يقول إنهم العلماء، ومنهم من يقول نعم يدخل فيها الأمراء والعلماء، العلماء العادلين والملوك العادلين. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ومن إجلال الله تبارك وتعالى إجلال السلطان المقسط العادل، وهو أحد السبعة، السلطان المقسط أحد السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية، إذا فسدوا فسدت الرعية، ما في شك. وبهم قيام الدين والإلزام بجميع شعائر الدين، إقامة الحدود وردع المفسدين، وبهم أمنة السبل. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وبهم قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان للعلم، وبالسلاح أيضا والسيف والسنان، فكم لهم من الآثار الخيرية، فحقهم عظيم على جميع الرعية، عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم، وإعانتهم على مهماتهم، واعتقاد ولايتهم، وحث الناس على لزوم طاعتهم، وإرشادهم إلى كل خير وصلاح، وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين بدون غلظة بدون تشديد، والدعاء لهم بصلاحهم، فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها لا شك في صلاح الرعي، كما أن إرشادهم إلى مصلحة مشروع خيري نفع للرعية. وعلى الناس أن يغضوا عن مساويهم ولا يشتغلوا بسبهم، بل يسألون الله لهم التوفيق، فإن سب الملوك والأمراء وولاة الأمر فيه شر كبير وضرر عام وخاص، وربما تجد الساب الذي يسبهم لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوم من الأيام. وهذا عنوان غش للراعي والرعية. إذا رأى الإنسان شيء ينصح أول، وبه يطلق لسانه في السب. حقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر، فنسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، إنه جواد كريم. نعم.
فصل في حقوق المحسنين بأموالهم. ثم من بعد هؤلاء حق أئمة المحسنين الذين إحسانهم شمل خلقا كثيرا من أهل الصدقات المالية والبذل الكثير في طرق الخير، سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء والمساكين أو في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والآبار والعيون والمياه التي نفعها شامل. فهؤلاء حقهم عظيم على الناس لما أبدوه نحوهم من سد حاجة المحتاجين وإزالة الضر عن المضطرين والقيام بمؤنة العاجزين وقيام المشاريع الخيرية بهم التي لا يحصى ما فيها من الخير والنفع الدائم المتسلسل. فهؤلاء المحسنون على الناس شكرهم على ما فعلوا والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم النافعة ومحبتهم والثناء عليهم. فإن الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أنكم قد كافأتموه، فما ظنك بمن إحسانه انتفع به الغني والفقير والقريب والبعيد، وانتفع به على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، ودفع الحاجات الخاصة والحاجات العامة، فهذا حقه كبير. فرحم الله المحسنين وضاعف لهم الأجر والثواب وأدخلهم الجنة بغير حساب، وجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، ونفع الله بأن نفع العميم إنه جواب كريم.
هذا رحمه الله لما أنه ذكر حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وحقوق العلماء الذين بلغوا ما جاء عن الله وعن رسوله ونصحوا للأمة وبينوا لهم أحكام دينهم، ذكر هؤلاء المحسنون بعلومهم، ذكر المحسنين بأموالهم. هؤلاء الناس الصالحون ما عندهم علم، رزقهم الله أموال أرجو أن تكون من كسب الحلال، ووفقهم الله تبارك وتعالى في صرفها في مصارفها الشرعية في المحسن بأموالهم. قال: ثم من بعد هؤلاء حق المحسنين الذين إحسانهم شمل خلقا كثيرا من الصدقات المالية والبذل الكثير في طرق الخير، سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء والمساكين بذل الأموال أو في المشاريع الخيرية بناء المساجد والمدارس وحفل الآبار والعيون وسقي المياه التي نفعها شامل. فهؤلاء حقهم عظيم على الناس كلهم لما أبدوه نحوهم من سد حاجة المحتاجين، لأن المال عزيز على النفوس، وهم بذلوه لله تبارك وتعالى بسخاء وكرم، وحرصوا على إزالة الضر عن المضطرين والقيام بمؤونة العاجزين وقيام المشاريع الخيرية التي لا يحصى ما فيها من الخير. فهؤلاء المحسنون على الناس شكرهم وعلى ما فعلوا، والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم وتشجيعهم عليها ومحبتهم والثناء عليهم وعدم التعرض لذنبهم وسبهم وتعرض لنقائصهم، لأن كل إنسان له نقيصة. فإن الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، عياله يعني ليعولوا. وإذا كان الله يقول وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، يعني حتى تظنوا أنهم قد كافأتموه. فما ظنك بمن إحسانه انتفع به الغني والفقير والقريب والبعيد، وانتفع به على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، فرحم الله المحسنين وضاعف لهم الأجر والثواب وأدخلهم الجنة بغير حساب وجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. وهذا أهم شيء، الإخلاص. إذا وفق الله العبد الإخلاص. ولعل من هؤلاء صاحب هذا المسجد رحمه الله، فإنه معروف عنه الإحسان إلى الناس والصدقات والبر في سبيل الله وإعمال في المساجد وغير ذلك رحمه الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة. نعم.
فصل في حق الوالدين. ومن آكد الحقوق الخاصة حق الوالدين الذي أمر الله به في عدة آيات، وقرن حقهما بحقه، ونبه على السبب في ذلك في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة. أولا، تسببا في اجتماعهما في وجودك، فوجودك أثر بسببهما، والوجود أصل النعم وأساسها. ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل، ووضعتك كرها ووهنا على وهن، ثم غدتك بدرها، وباشرت حضانتك وملاحظتك وإزالة الأضرار عنك وعمل المصالح، وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منها. وكم أسهرت ليلها وأقلقتها والأب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات، وبعد وضعك ضاعف ذلك، ولم تزل في تربيتهما البدنية والمالية والإرشاد إلى مصالحك الدينية والدنيوية حتى اكتمل عقلك وقوتك، فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول الكريم والإحسان المالي والخدمة البدنية والخضوع لهما وطاعتهما في المعروف والتوقير لهما وكف الأذى اليسير والكثير بالقول والفعل والدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم وقضاء حاجاتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما ليجتمع لك البر والصلة. وحقوق الوالدين كثيرة، ولكن ضابطها ما ذكره الله في كتابه، فإنه أمر بالإحسان إليهما، فذلك شامل لكل إحسان بجميع وجوهه، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فكل ما عده الناس إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به.
هكذا المؤلف رحمه الله تدرج من حق إلى حق، ووصل في هذا إلى حق والديه. الله تبارك وتعالى حث على بر الوالدين وقرن حقهما بحقه في عدة آيات. قال: ومن آخر الحقوق الخاصة حق الوالدين الذي أمر الله به في عدة آيات من كتابه، وقرن حقهما بحقه، ونبه على السبب في ذلك في قوله: فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة. أولا، تسبب في وجودك، لما تزوج أبوك بأمك صار وجودك من نتائج هذا اجتماعهما في وجودك، ووجودك أثر بسببهما، والوجود أصل الجعل. جعلك الله آدمي، جعلك الله مسلم، جعلك الله أصل النعم وأساسها. ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل، ووضعتك كرها ووهنا على وهن، ثم غلبتك بدرها، وباشرت حضانتك وملاحظتك وإزالت الأذى والأضرار عنك وعمل المصالح، وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منها. رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها، رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في بعض غزواته تبحث عن ولدها، لما سبي من سبي منهم تفرقوا وصاروا بعد الحرب متفرقين، فصارت هذه المرأة تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألصقته بصدرها وأرضعته من ثديها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ كيف صلى الله عليه وسلم نظرها؟ أترون هذه المرأة التي جاءت تبحث عن ولدها ثم وجدته أسقطت بصدرها ترضعه من ثديها، أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا قال المؤلف: قال هذه الشفقة والحنان التي لا نظيرها إلا رحمة الله التي هي منها، رحمة الله منها. وكما أسهرت ليلها وأغرقتها، هذا ما تعمله الأب. الأم، أما الأب ايش يقول؟ الأب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات، وبعد وضعك ضاعف ذلك لما كنت في بطن أمك، الآن يراجعون لك المستشفيات ويعطون لك العلاجات، أو أنت في بطن أمك، ثم بعد ذلك لم تزل في تربيتهما البدنية والمالية والتثقيفية والإرشاد إلى مصالحك الدينية والدنيوية حتى اكتمل عقلك وقوتك، فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير: أولا القول الكريم والإحسان المالي والخدمة البدنية والخضوع لهما وطاعتهما بالمعروف والتوقير لهما وكف الأذى اليسير والكثير في القول والفعل والدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم وقضاء حاجاتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا. فتنفيذ يعني إذا كان الإنسان عليه دين وهو حي وابنه غني ينبغي له أن يوفي دينه به، وكذلك إذا مات أبوه عليه دين أن يوفي دين أبيه، وقضاء حاجتهما وقضاء الدين الذي عليهما سواء كان أحياء أو أمواتا. وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما وإكرام صديقهما حتى بعد موتهما إذا كان لهما صديق تكرمه برا بوالديك، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتها أخواتك وإخوانك وأبناء عمك ونحو ذلك. حقوق الوالدين كثيرة، ولكن ضابطها ما ذكره الله في كتابه، فإنه أمر بالإحسان إليهم. والإحسان هذه كلمة واسعة عظيمة يعني متشعبة متنوعة لها أنواع كثيرة، كل ما عد إحسان فهو إليهم، وذلك شامل لكل إحسان بجميع قولي وفعلي وغير ذلك، والله أعلم. نعم.
فصل في حق الأولاد. وللأولاد على والديهم حقوق، فإنهم أمانات عندهم وهم مسؤولون عنهم، فعليهم بسببهم جنسان من الواجبات: أحدهما القيام بالمؤونة البدنية من نفقة وكسوة وما يتبع ذلك، فهو واجب لا بد منه مع أنه من أفضل العبادات، وخصوصا مع احتساب الثواب عند الله، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك أي وعيالك. والنوع الثاني واجب التربية الدينية، فعلى الوالدين تعليمهم القرآن والعلم والكتابة توابع ذلك وتربية أخلاقهم بكفهم عن المفاسد كلها وحثهم عن الفرائض، وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده، وبتقصيره بالتربية الدينية يخسر أولاده خسرانا مبينا. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين والقيام بواجبهم، كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح أولادهما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام بالأسباب التي تقيهم النار والملاحظة التامة وعدم إهمالهم، ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه إذا فاته الثواب واستحق بترك ما يجب عليه العقاب، وفاته بر أولاده وخيرهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
هذا أيضا من الحقوق تدريج شيئا فشيئا. بعد حقوق الوالدين حق الأولاد من ذكور وإناث. إذا قيل ولد يشمل الولد يشمل الابن والبنت، داخلون في اسم وسمى الأولاد. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فسمى البنت داخلة في الأولاد لأنها مولودة. قال: والأولاد على والديهم حقوق فإنهم أمانات عندهم. نعم، كما صلح عليهم، وهم مسؤولون عنهم، فعليهم بسببهم جنسان من الواجبات. هي جنسان ولا أنواعها كثيرة. أحدهما القيام بالمؤونة البدنية من نفقة وكسوة وما يتبع ذلك مثلا من علاج وتربية وترفيه ونحو ذلك، فهو واجب لا بد منه. واجب من ناحية، مع أنه من أفضل العبادات، ما ينبغي الإنسان أن يرى يتبرأ من ذلك، بل هو عبادة، خصوصا مع الاحتساب، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك أي عيالك. والنوع الثاني واجب التربية الدينية، وهذه أهم. فعلى الوالدين تعليمهم القرآن والعلم وكتابة وثواب ذلك، وتربية أخلاقهم بكفهم عن المفاسد كلها، الأخلاق السيئة، الكذب، وإخلاف الوعد، وأشياء أخرى كثيرة، وحثهم على الفرائض أيضا، الصلوات الخمس في المساجد والنظافة والطهارة. بتمام الأمرين يربح العبد أولاده، بتقصيره بالتربية الدينية يخسر أولاده خسرانا مبينا. وهذا واضح معروف عند الناس، الذي يصون أولادهم في صغرهم ويربيهم التربية الطيبة يشاؤون على هذا، والذي يخبرهم والعياذ بالله يتندم على ذلك. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين وقيام بواجبهم، كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح أولادهما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام بالأسباب التي تقيهم النار والملاحظة التامة وعدم إهمالهم، ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه إذا فاته الثواب واستحق بترك ما يجب عليه العقاب. نعم.
فصل في صلة الأرحام. وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام، وهم جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، فأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم، وأن الله يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله، وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه وزيارته وقضاء حوائجهم وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه في ذلك، ويتعاهد الهدية لموسرهم والصدقة على معسرهم، ويتحبب إليهم بكل ممكن، فذلك ميسور على من وفقه الله ويسره عليه، ويجاهد نفسه على صلة القاطع منهم، فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم، من وصله ومن قطعه، وذلك عنوان على الإخلاص لله، ولا بد إذا ثابر على ذلك أن يؤثره الله ويجعل له العاقبة الحميدة. وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المحدثة للخصام، فليحتسب صلتهم عند الله، وليتنازل عن حقه أو بعضه، ويربح الصلة التي هي أفضل المكاسب، إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس من الدنيا. ومن أبواب الصلة أن يسعى في الإصلاح بينهم، إذا كان بينهم بغائن وإحن، فإن الإصلاح فضله عظيم، وخصوصا لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب، ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. واعلم أن من بينك وبينه رباع، وإن لم يكونوا مثل أقارب، وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة، لكن في باب البر والصلة ينبغي أن تراعي فيهم ذلك، وأن تحفظ لهم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى ساوى النسب. فميز بين من بينك وبينه رضاع عن غيرهم، وخصوصا الأمة المرضعة وصاحب اللبن، والله الموفق.
هذا رحمه الله مما ذكر صلة الأرحام، وصلة الأرحام فضلها عظيم وأجرها يسير، ناهيك بأنها سبب لطول العمر وسعة الرزق، وهذا الذي يسعى إليه الإنسان جهده، من أحب أن ينسى له في أجله يبسط له في رزقه حدث الرحمة، كما أنه والعياذ بالله قطعها من سبب اللعن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في هذا الذكر يقول جميع الأرحام قريبهم وبعيدهم، وهم على حسب قربهم، كل ما قرب زاد حقه، وكل ما بعد فحقه أقل من ذلك وبعيدهم. وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم، وأن الله يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك، وأن القاطعين لهم بخلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه، يزورهم ويقضي حاجاتهم وزيارتهم وقضاء حوائجهم وإعانتهم على أمورهم إذا كان يستطيع بنفسه أو بأحد من أولاده أو بأحد من خدامه ومنسوبه به، أنواع كثيرة ما تعد ولا تحصى، يراجع له في معاملة عند أحد الدوائر، يسدد له فاتورة الكهرباء، يراجع له المستشفى، يراجع لهم يقضي حوائجهم من السوق في مقاسي حاجاتهم، غير ذلك ما تعد ولا تحصى. أن الصدقة إذا كان لك صديق لقد قريب، إن كان فقير تعطيه صدقة، وإن كان غني تعطيه هدية أو هبة، الهدية والهبة سبب للمحبة، تهاد وتحاب، والصدقة على معسرهم والهدية لموسرهم، فتحبب إليهم بكل ممكن، يلزم عليهم بالتلفون، يرسلهم السلام مع بعض الناس إلى آخره، وذلك ميسور على من وفقه الله، وجاهد نفسه على صلة القاطع منهم الذي يتكبر عليك ولا يقطعك، تواضع له وصله وأحسن إليه وتغار عن سيئاته حتى يكون لك صديقا حبيبا كما قال تعالى حتى يكون ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا ينبغي للإنسان أن يجعلها مع كل الناس ومع أقاربه من باب أولى، فإن الوصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم من وصله ومن قطعه، وذلك عنوان على الإخلاص لله. ولا بد إذا ثابر على ذلك يؤثره الله تبارك وتعالى على من عاداه، فيجعله العقوة الحميدة. وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل، إما بأسباب الميراث ولا بأسباب الجوار ولا بأسباب أخرى دنيوية محدثة خصام، فلا يحتسب صلته عند الله ويتنازع عن حقه أو بعضه ويربح الصلة التي هي أفضل المكاسب، إذا كان غيره يرى مكسبة في الحطام الخسيس في الدنيا. ومن أبواب الصلة أيضا أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم ضائل بين أحد من أقاربك مع الثاني أو مع برواني، فإن الإصلاح فضله عظيم خصوصا لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب، فتثبت الأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. واعلم أن من بينك وبينه رضاع، أقول لك من الرضاع، أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، هذه مهم قريبة مهم النسب، قالوا إن لم يكونوا مثل الأقارب وهم قاصرون عن رتبهم في أمور كثيرة، لكن في باب البر والصلة ينبغي أن تراعى فيهم ذلك وأن تحضر لهم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى أساوى النسب. صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فميز بين من بينك وبينه رضاع عن غيرهم المحبة والإصلاح، وخصوصا الأم أمك المرضعة وصاحب اللبن زوجها، والله الموفق. نقل على هذا أذن
أذن
الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على السلام، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل كثير من الإخوة عن قول ابن القيم رحمه الله: اعرف نفسك تعرف ربك، ورغبتهم كإعادة شرح هذه العبارة، يرغبون إعادة شرح قول ابن القيم: اعرف نفسك تعرف ربك.
ابن القيم رحمه الله ذكر هذه العبارة في أكثر من كتاب من كتبه في مداري السالكين وغيرها، ولهذه الكلمة بعضهم يزعم أنها حديث، هي ليست بحديث وإنما هي صحيحة. يقول: اعرف نفسك تعرف ربك. لها ثلاث تفسيرات: التفسير الأول اعرف نفسك بالعاجز تعرف ربك بالقوة، اعرف نفسك بالجهل تعرف ربك بالعلم، اعرف ربك إلى آخره. جميع الخصال الذي خصال الكمال الله تبارك وتعالى هو المعطي له وهو أحقه، وهذا العكس. والثانية بالعكس: ما دام الله أعطاك علم فالله تبارك وتعالى اللي أعطاك أحق بهذا، فهو أكمل علم عطاك وهو أكمل قوة، وهكذا. هذه تفسير آخر. والتفسير الثالث بالنفي، قال: أنت تعرف نفسك حتى تعرف، ما تعرف نفسك تخشى نفسك ولا وحتى نفسك تحط علم ربك تبارك وتعالى. لا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه كلها كلمات ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم.
يقول: هل تطلق بعض أسماء الله عز وجل وصفاته على العباد كوصف الرسول لرؤوف الرحيم؟
نعم، هذا لا شك أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، وصف عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. وليس رحمة الله ورأفته كرأفة العبد، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كما أن لله ذات لا تشبه الذوات، صفاته لا تشبه الصفات. الله عليم والعبد عليم، وليس علم العبد علم الله مثل علم العبد. الله رؤوف والعبد رؤوف، وليس ذلك كهذا. الله رحيم والعبد رحيم، وليس رحمة الله صاحبة العلم، لا رحمة تليق به. كما لما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول. فكذلك نقول: الرحمة معلومة وكيف مجهول.
نعم، أحسن عليك. وسائل آخر يقول: ما معنى قوله: الخلق عيال الله؟ وهل يوصف الله عز وجل بأن له عيال؟ يقول: ما معنى قول المؤلف: الخلق عيال الله؟ وهل يوصف الله بأن له عيال؟
نعم، عيال ليس المراد عيال أبناء وبنات، وإنما العيلة الفقر، والإنسان يعول. قال: ابدأ بنفسك، النبي يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك يعني بمن تنفق عليه. فالله تبارك وتعالى الخلق عيال الله ينفق عليهم تبارك وتعالى، وأحبهم إليه أبرهم بعياله، كلهم الأغنياء والفقراء كلهم عيال الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، حتى الأغنياء منهم حتى الملوك. فالله تبارك وتعالى الخلق كلهم عيال الله، يعولهم ويفق عليهم ويحوطهم ويعافيهم، فأحبهم إليه أبرهم بعياله. كل ما كان الإنسان يبر عباد الله ويحسن إليهم ويدعوهم ويحسن لهم الظن ويتلطف لهم، كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أحبهم من الله أبرهم بعياله.
يقول: هل هناك فرق، أو ما هو الفرق بين كتابي الشيخ عبد الرحمن منهج السالكين وكتاب نور البصائر؟ وقل ما هو الفرق بين كتاب منهج السالكين وكتاب نور البصائر؟
كلاهما من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لكن منهج السالكين سلك به منهج الفقهاء في تحرير الأحكام وذكر شروطها وواجباتها وقيودها، ونور البصائر سلك به مسلك الوعظ والتذكير، مسلك الوعظ والتذكير وترقيق القلوب يعني تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على العبد. وإن كان في أوله أحكام جيدة، في أوله أحكام جيدة، لكن في آخره هي الآداب الشرعية هذه. وهذا مختصر طيب. نعم.
السلام عليكم. يقول لماذا لم يذكر المؤلف حق الصحابة رضي الله عنهم بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذكر حق أهل العلم بعد حق الرسول؟
أنه والله أعلم داخلين في العلم. الصحابة هم من أهل العلم، هم ما جاءنا العلم إلا من قبل الصحابة، هم الذين نقول لنا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أول ما يدخل في كلامه العلماء الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. يقول نوى بعض طلبة العلم وأعمارهم دون 40 ويفتون، فهل يؤخذ فتاواهم رغم خلافهم من هو أكبر منهم من أهل العلم سنا وقدرا؟ يقول نرى بعض طلبة العلم أعمارهم لم تتجاوز 40 ويفتون، فهل يؤخذ فتاواهم رغم خلافهم من هو أكبر منهم علما وقدرا؟
السن مخب نقيس. ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، ويدخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كبارهم ويستشيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه ذكر العلم ما ذكر له حد معين مع الاختلاف. فالشيخ رحمه الله ذكر على أنه ما ينبغي تتبع عثرات طلبة العلم إذا أفتى في فتوى مخالفة له رأي فيها أنه يشنع عليه بذلك وتثارها الزعازة في وجهه. ينبغي الإنسان يحسن الظن بطلبة العلم ويقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ولا يكون سببا في نقل المشاكل بينهم. هذا من خصال المسلمين. نعم.
سمع إليك. يقول رجل صلى ومال عن القبلة قليلا جهة اليسار، فهل صلاته صحيحة؟
استقبال القبلة بحث من بحوث العلم يستوي فيه العالم والجاهل والحضري والبدوي والمرأة والرجل والصغير والكبير، كل يعرف أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذا كان الإنسان استقبال القبلة فقد أدى ما عليه، إذا مال قليلا وهو إلى جهة القبلة ولم يتعمد ذلك فلا حرج في صلاة صحيحة إن شاء الله. إن كان تعمد هذا له بحث آخر، هل يرى أن القبلة اللي يصير من الناس إليها أنها مائلة، يرى أنه أعرف منهم في ذلك، يسأل عن ذلك ليش انحرف عن القبلة. كان المخطي فلا حرج عليه إن شاء الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الله عليك. يقول هل الزواج وهل مساعدة الابن على الزواج من حقوق الأبناء على الآباء؟ وهل مساعدة الابن على الزواج من حقوق الأبناء على الآباء؟
نعم نعم، من حقوق الآباء على الأبناء أن يزوجهم إذا لم يستطيع ذلك، كما قالوا من حقوقه أن يحسن اسمه، أن يختار له أحسن الأسماء، وأن يعلمه الكتابة، وأن يعلمه السباحة، وأن يجنبه الأخلاق الذميمة، وأن يزوجه يقل الشفيع ذلك. نعم من حقوقه. نعم.
يقول إذا أردت أن أنصح ولي الأمر في أمر وأخاف بطشه، فما الأفضل في نصحه؟
العاقل ما يعني يشكل عليه المسائل هذه، إذا كان يستطيع بنفسه أو بإيصال النصيحة هذه بواسطه شخص آخر من الموظفين أو من المقربين أو من الإخوان الباقين، إذا كان يخشى على نفسه، لكن ما أظن أحد يخشى على نفسه في النصيحة لأن النصيحة مقبولة، ولكن إذا كان يخشى على نفسه يتصرف تصرف العاقل، يجد من يبلغ له هذا بأي أسلوب. نعم.
يقول ما هو ضابط الأرحام الذين يجب صلتهم؟
الأرحام الذي تجب صلتهم الذي قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله الذي استعمل به والأرحام قال من أحب أن يساله في أجله يبسط له في رزقه فلست الرحمة، هذا تختلف اختلاف قربهم الأبناء والآباء والإخوان وأولادهم والأخوات وأولادهم والأعمام وأولادهم والعمات وأولادهم وأمام الأب أمام الجد اللي ينتسب إلى القبيلة، كل ما قرب صار حقه أوجب وكل ما بعد صار حقه أشهر. مع الإنسان مطلوب منها أن يحسن إلى الناس عموما وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكرههم ما يكره لنفسه وأن يعاملهم بما يحب أن يعاملوه فيه عموما لا سيما الأقارب من باب أولى. نعم.
يعني أسئلة عن الصلة، يقول قريب إذا وصلته أخاف من شره فهل يسقط حق صلته؟ ولي قريب لا يصلي هل أصله أم لا؟ ولي قريب معي في المدرسة ولكن لا أزوره في بيته وكل يوم أراه فهل يعتبر هذا صلة؟
الصلة ما لها حد معين، الصلة ما عده الناس صلة، تارة بالقول تارة بالتلفون تارة بالزيارة تارة بالهدية تارة بالعزيمة تارة بالنصيحة تارة بقضاء الحاجة ونحو ذلك، والإنسان يتق الله ما يستطيع ويعامل الناس ما يحب أن يعامله فيه. نعم.
يقول هل إذا دخلت في المسبح خرجت منه أكون قد تطهرت إذا كنت قد نويت أن أتوضأ؟ يقول هل إذا دخلت في المسبح الماء وخرجت هل أكون قد تطهرت إذا نويت أن أتوضأ؟
إذا كان الإنسان يغتسل عن جنابة دخل في ذلك الوضوء عن الحدث الأصغر إذا نوى الصلاة، أما إذا كان دخلها للتبرد أو التنظف ما يكفي عن الوضوء حتى ينوي الوضوء ويتوضأ.
نعم. أحسن الله إليك. يقول ما هو الفرق بين في قول المؤلف الفضائل والفواضل؟
المؤلف قال الفضائل والفواضل، اللازمة صفتك الفضيلة عندك العلم والخلق الحسن وإلى ذلك، هذه فضائل، والفواضل الإحسان للناس فاضلة اللي تفضلها على غيرك تسلم على هذا وتبتسم لوجه هذا وتحسن إلى هذا وإلى
الله عليك. السؤال الأخير يقول هؤلاء الذين أمامك فرحوا أيما فرح حينما رأوك في هذا المسجد ولهم رجاء خاص أن تواصلوا معهم طيلة الأيام الستة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يبقيكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
نقول أولا نستغفر الله ونتوب إليه لما نعرف في أنفسنا من التقصير من الذنوب والعيوب ما لا يعلمه إلا الله، ونقول أنا الحقيقة أني سعيد بمثولي أمام هؤلاء الإخوان الذين حبسوا أنفسهم في هذا البيت بيوت الله أدوا الصلاة مع جماعة وأدى فضل كبير واستمعوا إلى الذكر لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم أن ينتفعوا وينفع بهم. والحقيقة أن بذل العلم بذل العلم من سمع كلمة واحدة وعقلها وفهمها وبلغها إلى غيره ثم بلغها الآخر إلى آخر ثم بلغها الثالث إلى رابع فهذا كله من بث العلم. وللأول من الأجر بمثل ما للثاني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففضل العلم فضل عظيم ولا يناسب شيء يعني يماثله شيء من الأمور الدنيوية. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم المتحابين فيه يجعلنا وإياكم المتحابين فيه يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص الإخلاص عزيز لجهلة النفس حتى يكون الإنسان عمله خالص لله تبارك وتعالى. في الحديث اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شركا. الشيطان حريص على أن الإنسان ما يعمل وإذا عمل أدخل عمله بنية سيئة وعدم الإخلاص ولا بزيادة شيء مبتدع ولا بنقص في العبادة. فيستعيذ الإنسان بالله من الشيطان ويحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم على طاعته وعبادته إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولله خالصة وأن لا يجعل فيها لأحد شيئا. أيها الإخوة الكرام، إن من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يقذف في قلبه حب العلم الشرعي وحب أهله وحب مجالسه. إذا رأيتم الإنسان يحرص على تلقي العلم الشرعي من أهله ويحرص على مجالس العلم الشرعي يتحمل في ذلك شيئا من المشاق التي قد تعترض طريقه في هذا السبيل، إذا رأيتم ذلك فاعلموا أن الله عز وجل قد أراد بهذا الإنسان خيرا. واعلموا أيضا أن ذلك علامة واضحة على أن الله عز وجل قد أحب بعاث عبده هذا إلى الطاعة والعبادة. وإذا رأيتم الإنسان يبتعد عن مجالس العلم وينفر منها ولا يرغبها فاعلموا أن هذا علامة على أن الله عز وجل قد كره انبعاثه إلى العبادة والطاعة أو إلى هذه العبادة والطاعة، واجعل ذلك كله على سائر العبادات